قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. والحديث عن هذا الباب العظيم إنما هو بمثابة تعزيز اليقين والإيمان في النبي العدنان، وفي زيادة التصديق، وفي زيادة التسليم، وفي زيادة الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وما زال الحديث مستمرا حول هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهي علامة ذهاب الخشوع. تصور معي أخي الحبيب، تصور معي أختي الفاضلة، أن ذهاب الخشوع وأن عدم الخشوع علامة من علامات الساعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما أخبر عنه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث العمدة في ذلك ما رواه الإمام أبو داود، أو ما رواه عفوا الإمام الترمذي والإمام الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا ما صدرنا به الكلام في اللقاء الماضي، أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشخص ببصره إلى السماء، أي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. فروى أبو الدرداء هذا الحديث هكذا، فقال واحد من الأنصار يسمى زياد بن لبيد، قال: كيف يختلس منا، أي العلم، وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه، فوالله لنقرأنه، ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا، فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فرد عليه أبو الدرداء وقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. يقول جبير، أي جبير بن نفير الذي سمع هذا الحوار كله من أبي الدرداء: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تسمع ما قال أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته الخبر، وأخبرته بما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبادة: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، إنه الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. علامة حدثت ووقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب، وهناك حديث آخر رواه الإمام الطبراني من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح كما قال شيخنا الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. أيها الأحبة، تعالوا بنا أن نتمم الكلام الآن حول أسباب الخشوع في الصلاة. لكنني في البداية أقول: أصل الخشوع ومكان الخشوع ومنبت الخشوع وبداية الخشوع إنما يكون في القلب ومن القلب. فأصل الخشوع هو لين في القلب ورقة في القلب وسكون القلب وخضوع القلب وانكسار القلب، كل حول القلب. فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح ولا بد، وتبعه خشوع الأعضاء ولا بد. فالقلب هو الملك، والأعضاء والجوارح هي الرعايا، فإذا طاب الملك طابت الرعايا، وإذا استقام الملك استقامت الرعايا. فالقلب هو الأساس. فحينما تسمع أنت عن بعض الصالحين وعن سير السلف الصالح كيف كانوا يخشعون في صلاتهم، ستعلم أن الأساس هو القلب. فإذا استقام القلب وإذا استحضر القلب عظمة الله سبحانه، كان القلب خاشعا منكسرا مقبلا على رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن عبد الله ابن الزبير رحمة الله عليه كان يسجد عند الكعبة وأمام الكعبة، فيأتي المنجنيق يأخذ طرفا من ثوبه، والمنجنيق ما يعرف الآن عندنا بالمدفع، وهذا ما يعرف في الذي حدث بين الحجاج وبين ابن الزبير. كان يصلي أمام الكعبة، فيأتي المنجنيق يأخذ طائفة من ثوبه وطرفا من ثوبه وهو يساجد وهو يصلي، فلا يرفع رأسه. هل كان يحدث هذا؟ نعم، حدث هذا حتى قتل شهيدا رضي الله عنه ولا يلتفت عن صلاته. واقرأوا في سيرة أخيه عروة بن الزبير حينما أصابت الأكلة في قدمه وما يعرف الآن بالغرغرينة، نسأل الله العافية وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم أمين. أصيب عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير بهذا المرض، فأجمع الأطباء وقرروا على بتر الساق، أي ساق عبد الله بن الزبير. تصوروا يا إخواني، عرضوا عليه خمرا حتى يغيب عقله ولا يشعر فأبى. فقال لهم: إذا قمت إلى الصلاة وسجدت وأطلت السجود فهيا اصنعوا ما تشاءون. يا إلهي، في الصلاة؟ إي والله في الصلاة. وقاموا ببتر ساقه وقطع ساقه وهو يصلي، ووالله ما خرج من صلاته. هذا الكلام يا إخواني ربما ينكره بعض الناس ويقدمون العقول على النصوص ويقولون: ما هذه التخاريف؟ لا، هذه ليست تخاريف، لأنك ما ذقت، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف كما يقولون. هؤلاء قوم كانوا إذا قاموا في الصلاة والله الذي لا إله غيره ينتقلون إلى حياة أخرى وإلى عالم آخر، لأن القلب خاشع. كهذا الصحابي الذي قام يحرس ليلة فأصيب بسهم ثم أصيب بسهم ثم أصيب بسهم وهو قائم يصلي وما تحرك. فلما سأله صاحبه قال: كنت في صلاة وما أردت أن أخرج، كنت في صورة وما أردت أن أقطعها. يا إلهي، القلب يا إخواني ورب الكعبة إذا ذاق حلاوة الصلاة لرأيت عجبا عجابا. عبد الله بن الزبير يصلي أمام الكعبة، ويأتي المنجنيق ويأخذ شيئا من ثوبه ويمزق ثيابه ولا يقوم ولا يلتفت. وذكرت في اللقاء الماضي أن العصافير وأن الطيور كانت تنزل لتقف على ظهر عبد الله بن الزبير وهو يصلي رحمة الله عليه
وغفر الله له. يقول ميمون بن حيان: ما رأيت مسلم بن يسار رحمة الله عليه، يتكلم عن التابعي الإمام مسلم بن يسار، يقول: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته، اسمع، لا في صلاة خفيفة ولا في صلاة طويلة، واسمع إلى هذا العجب، كان يصلي يوما من الأيام فانهدم المسجد أو انهدمت ناحية من المسجد، يصلي مسلم بن يسار في المسجد فانهدمت ناحية من المسجد، ففزع الناس وهلع الناس وفزع أهل السوق ومسلم بن يسار في عالم آخر قائم في المسجد يصلي، فما التفت وما قطع صلاته وما خرج من صلاته. هكذا كان السلف. ما السر في ذلك؟ إنه الخشوع، خشوع القلب. وأنت ربما تصلي في التكييف، وتصلي على المكت والسجاد، وتصلي وكل أسباب الطرف والراحة متوفرة، ورغم ذلك لا تدري أنت في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، ربما تصلي ولا تدري هل قلت الفاتحة أم قلت في الركوع سبحان ربي العظيم أم سبحان ربي الأعلى، والله لا تدري، ويشرد الذهن. وهؤلاء وهذا كان يصلي فانهدمت ناحية من المسجد ففزع الناس وخاف الناس، وظل قائم رحمة الله عليه، وظل مسلم أي مسلم بن يسار قائما ولا يلتفت وما قطع صلاته. ما السبب في ذلك؟ إنه القلب. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا فساد قلوبنا يا رب العالمين. لما سئل خلف ابن أيوب رحمة الله عليه وقيل له: يا إمام، ألا تؤذيك الذبابة في صلاتك فتطردها؟ يعني كان إذا قام إلى الصلاة، والإمام البخاري له قصة قريبة في ذلك، كان خلف بن أيوب إذا قام إلى الصلاة يأتي الذباب، الذباب الدبان، فيقف على أنفه أو على أذنه أو على رأسه أو على عينه، فقيل له: ألا تطردها؟ يعني تعمل تش الدبان. قيل له: يا إمام، ألا تؤذيك الذبابة في صلاتك فتطردها؟ فقال الإمام: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. يا إخواني، هؤلاء القوم كانت حياتهم في الصلاة، والله كان يروى عن أحدهم أنه كان يتمنى ويرجو لو أنه يصلي في قبره، من تعلق قلبه بالصلاة كان يتمنى لو أن في القبر صلاة. هل وقفتم على لذا جعلهم ربنا أئمة، لذا جعلهم ربنا تبارك وتعالى أئمة يقتدى بهم؟ ولما مر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج على قبر موسى بن عمران وجده قائما يصلي. الصلاة حياة أخرى يا إخواني، والله أسأل الله أن يذيقنا حلاوة الصلاة والخشوع فيها. إذا قمت إلى الصلاة أنت في عالم آخر. فقيل له: يا إمام، ألا تطرد الذباب؟ فقال الإمام: لا أعود نفسي شيئا حتى يفسد علي صلاتي. فقيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ طب أنت زي بتصبر على كل هذه الكمية من الدبان والذباب؟ فقال هذا الإمام: اسمع لتبكي على حالك، واسمعي لتبكي على حالك أنت الأخرى. قال الإمام: بلغني أن الفساق والسراق أي اللصوص يصبرون تحت أسوات السلاطين، يعني إذا جيء بالسارق أو بالفاسق وعاقبه السلطان يصبر هذا الفاسق ويصبر هذا السارق. قال الإمام: بلغني أن الفساق والسراق يصبرون تحت أسوات والصوت أي الكرباج، يصبرون تحت أصوات السلاطين، فيقال: فلان صبور، ويفتخر الفساق والسراق على بعضهم بذلك. فأنا قائم بين يدي ربي، أفأتحرك لذبابة؟ إذا كان الفساق والسراق واللصوص والمفسدون يصبرون على السياط ويفخرون بذلك، أنا قائم بين يدي ربي، أفلا أصبر على ذبابة؟ وهذا ما فعل بالإمام البخاري، كان يصلي يوما يا إخواني فجاء ما يعرف عندنا بالدبور، والدبور أجارك الله منه بمعنى الكلمة، أسأل الله أن يجيرك منه وأن يبعدك عنه. له قرصة والله يا إخواني أصعب مما يتصورها أحد، يعني يمكن قرصة النحلة أهون بكثير جدا من الدبور. هذا الدبور يعني أتى يوما والبخاري يصلي والله يا إخواني، فدخل بين الملابس عند الإمام البخاري وبين ظهره، فظل يقرص في الإمام البخاري تقريبا 16 مرة أو 15 مرة، والله ما خرج البخاري من صلاته، قائم يصلي ثابت سبحان الله العظيم. فلما انتهى من صلاته قال لابن أبي حاتم الوراق البخاري: انظر ماذا في ظهري، وإذا بهذا الدبور سبحان الله العظيم قد قرص الإمام البخاري في ظهري تقريبا 15 أو 16 مرة وما خرج البخاري من صلاته. هؤلاء القوم يا إخواني أين كانت قلوبهم؟ كانت في الملأ الأعلى، قلوب تحوم حول العرش، قلوب تحوم حول العرش، قلوب في الملأ الأعلى. فإذا خشع القلب سكنت الجوارح واطمأنت وهدأت. إذن الخشوع يبدأ من القلب. إذن من قام إلى الصلاة بلا خشوع يترتب عليه أمران: الأول أنه لن ينتهي عن الفحشاء والمنكر قولا واحدا، لأن الإنسان إذا قام وصلى الصلاة بلا خشوع لا تستغرب بعد ذلك حينما ترى مصليا يتعامل بالربا، لا تستغرب بعد ذلك حينما ترى مصليا يأكل الحرام، لا تستغرب بعد ذلك حينما ترى مصليا ينظر إلى الحرام، لا تستغرب بعد ذلك حينما ترى مصليا يمارس الحرام، لا تستغرب. لماذا؟ السر في ذلك لأنه لم يصلي الصلاة بخشوع. يا إخواني من أجمل ما سمعت: لا نريد أن تكون الصلاة عندنا بالنسبة لنا إياك ثم إياك أن تؤدي الصلاة خلصا، ولكن أديها تقربا كما قال سبحانه: فاسجد واقترب. لا تؤدي الصلاة تخلصا، أن تتخلص من الصلاة وأن تتخلص من الفريضة، يلا عم خلص عايزين ورانا مشاغل، لا، ولكن أد الصلاة تقربا. فلو أنك أديت الصلاة تقربا والله لتغيرت صلاتنا تماما. لو أن أحدنا أدى الصلاة تقربا ولم يؤدها تخلصا لتغيرت أحوالنا تماما يا إخواني. ولكن من أعظم أسباب أننا لا نخشع في الصلاة عاوزين نخلص نجيب الركعتين ونفض ونشوف ورانا إيه. لا يا إخواني، الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن لم يؤدي الخشوع في الصلاة يقينا لن تنهاه هذه الصلاة لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. ثانيا، الذي يترتب على عدم الخشوع في الصلاة الحرمان من الفلاح والنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين. نظر يوما الإمام سعيد بن المسيب إلى واحد يصلي ولكنه يلتفت، عمال يهرش في دماغه، يبص يمين يبص شمال، يلعب في اللحية، يلعب في عينيه، يلعب في حواجبه، يلعب في ودانه. فقال سعيد بن المسيب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن القلب مشغول، لكن القلب لاهن، لكن القلب سرحان، لكن القلب فيه شواغل عن الله والعياذ بالله. رأى سعيد بن المسيب، وما أدراك ما سعيد؟ سعيد بن المسيب الذي والله ما أذن المؤذن في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم مذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. لم يرى سعيد بن المسيب قفا إنسان قط في الصلاة، يعني كان يصلي في الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك رأى سعيد بن المسيب رجلا يلتفت في الصلاة فقال هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لذا كان السلف رحمة الله عليهم يستعيذون بالله من خشوع النفاق. ايه ده؟ هو في حد يقول لي وفي خشوع نفاق وخشوع ايمان؟ نعم، كان السلف، وروي ذلك عن ابي الدرداء وعن ابي هريرة رضوان الله عليهما، انهما كانا يستعيذان بالله من خشوع النفاق. قال ابو الدرداء: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. فقيل له: يا ابا الدرداء، وما خشوع النفاق؟ وما خشوع النفاق؟ قال: ان يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يا رب سلم سلم، اللهم انا نعوذ بك من خشوع النفاق. خلي بالك حبيبي في الله، خلي بالك يا اختي بالله عليك، خلي بالك، خلي بالك ان تكون صلاتنا وان يكون خشوعنا هو خشوع النفاق، ان يكون الجسد يظهر عليه علامات الخشوع والقلب لاهن عن الله سبحانه. لابد يا اخواني ان ينتبه كل واحد منا لقلبه، وان ينتبه كل واحد منا للخشوع ان يكون في قلبه. طيب السؤال اذن: كيف احقق انا الخشوع في الصلاة؟ ولا ينسى احدنا اننا نتكلم الان عن علامة من علامات الساعة. ماذا تقول؟ ايه والله، ذهاب الخشوع علامة من علامات الساعة، وهذا ان دل فانما يدل على خطر هذا الامر وعلى عظم هذا الامر عند الله سبحانه وتعالى. ان يذهب الخشوع من القلب علامة من علامات الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. من الامور التي تعين العبد على الخشوع في الصلاة اولا، وانتبه معي، ان يستحضر المسلم عظمة الباري سبحانه وتعالى، وان يستحضر المسلم انه واقف بين يدي جبار السماوات والارض. يا الهي، تذكر معي هذه الآية قبل ان تصلي، تذكر هذه الآية. انت قائم تصلي واسمع الى هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. والارض التي انت تقف عليها الان وتعيش عليها الان، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله الذي لا اله غيره، لو انك استحضرت هذه المعاني لوقرت الصلاة، لحققت الخشوع المطلوب في الصلاة على قدر الإمكان. قلت لحضراتكم: كان الإمام زين العابدين رحمة الله عليه، علي بن الحسين، كان إذا مجرد أن يتوضأ فقط يصفر لونه ويرتعد ويرتجف، بلغتنا يرتعش يعني. فقيل: كيف ذلك يا إمام؟ فقال: ويحكم، أتدرون بين يدي من أقوم؟ يا إلهي. لذا والله كان السلف، كان الواحد منهم يدخل الصلاة بقلب ويخرج منها بقلب آخر، بحال جديد يختلف تماما عن الحالة التي دخل فيها قبل الصلاة، لأنهم يعظمون الله سبحانه. لذا إخوان الكرام، والله الذي لا إله غيره، إذا أردت أن تعظم الله سبحانه وتعالى فعليك بالعلم. نعم، لا تقل: أنا معاه بكالوريوس، أنا معاه دكتوراه، أنا معاه ليسانس. أنت لست كبيرا على العلم. لم يأمر الله نبينا محمدا أن يتزود بشيء من الدنيا، لا بالأموال ولا من الأموال ولا من الأولاد ولا من النساء ولا من أي شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهذه الآية ويتعلم إلى أن مات، كما قال سفيان رحمة الله عليه. العلم أشرف مطلوب على وجه الأرض. كيف أتعلم؟ أن تتعلم عن الله سبحانه. إذا أردت أن يمتلئ قلبك خشوعا فتعرف على ربك بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قف مع اسم الله الجبار، مع اسم الله الظاهر، مع اسم الله القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكلما كنت، اسمع مني هذه الكلمة وانتبهي لها أيتها الفاضلة، وكلما كان العبد بالله أعلم كلما كان من الله أخوف. ومن بركة العلم أن ينسب إلى قائله، فهذا من نفيس كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. كلما كان العبد بالله أعلم كلما كان من الله أخوف. وعلى قدر علمك بالله يكون خوفك من الله، فكيف بالله عليك أن تقوم بين يدي الله سبحانه وأنت لا تعرف الله حقا، وأنت لا تتقي الله سبحانه، وأنت مستهين بحدود الله ومحارم الله؟ لا، إذا أردت أن تحقق الخشوع فتعلم، تعلم عن أسمائه وعن صفاته سبحانه، وتعلم عن عظمته سبحانه وتعالى، وقم بين يديه جل جلاله وأنت تعرف الله حق المعرفة سبحانه وتعالى. إذن إذا أردت أن تحقق الخشوع، أولا عليك أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تستحضر أنك واقف بين يدي الباري جل وعلا، وهذا قبل أن تدخل في الصلاة. يعني قبل أن تدخل في الصلاة، يعني حدث نفسك وقل: بين يدي من سأقوم؟ أنا رايح فين وهقابل مين؟ يا إخوان الكرام، الواحد منا والله لو دعي إلى مقابلة مع رجل من صناع القرار، من أصحاب المكانة أو قيادة في أمر في مكان ما، انظر إلى حاله وإلى اهتمامه بنفسه قبل أن يذهب إلى هذا الموعد. يعتني بشكله وبمظهره وبرائحته، ويعد كل كلام وماذا سيتكلم وماذا سيقول، ويقال له الوقت مختصر والوقت محدد، فيعتني بكل شيء. وهذا في النهاية عبد، أنت ذاهب إلى لقاء عبد، مهما عظم شأنه هو عبد، مثله مثلك، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا جزاء ولا شكورا، ولله المثل الأعلى. فما الظن بمالك الملك؟ وما الظن بملك الملوك؟ وما الظن بجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فأقول: على قدر علمك بالله يكون خوفك من الله سبحانه وتعالى، ويكون تعظيمك له سبحانه وتعالى. من أسباب الخشوع في الصلاة ثانيا: ألا يرفع المسلم بصره عن موضع السجود ولا يلتفت في صلاته. للحديث الذي روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته، أو لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، أي العبد، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. نعم، نثبت لله الوجه، وعنت الوجوه للحي القيوم، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لكن ما حقيقة هذه الصفة؟ نعم، نؤمن بها ونثبتها سبحانه وتعالى له، لكن كيف؟ ليس كمثله شيء. كما كان يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله جل جلال ربنا. أن يستحضر العبد أنه إذا قام أن ينظر إلى موضع السجود تأدبا مع ربه سبحانه وتعالى، واستحضارا للخشوع للقلب، واستحضر أن الله جل وعلا سبحانه وبحمده مطلع عليك وعلى قلبك وعلى حالك، والله يا إخواني لو أن أحدنا في محل عمله وشعر أن هناك كاميرا للمراقبة فوق رأسه في مكتبه والمدير ورئيس العمل يراقبه من خلال هذه الكاميرا، ماذا يصنع أحدنا؟ ينضبط، ولو كان غير منضبط لأظهر له في الكاميرا أنه منضبط ويباشر العمل بجد وتفان وإتقان. أليس من باب أولى، أليس من باب أولى أن نراقب من لا يغفل ولا ينام؟ فربنا جل وعلا قريب سبحانه، ربنا سبحانه لا نخفى عن علمه ولا عن بصره طرفة عين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك في كل أحوالك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى، بلى سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. فإذا استحضر العبد هذه المعاني يا إخواني والله كان ذلك سببا في خشوعه في الصلاة. ثالثا من أسباب الخشوع في الصلاة أن نتدبر القرآن الذي نقوله في الصلاة، بل أنا أقولها دوما وعن تجربة بفضل الله سبحانه، من أسباب عدم الخشوع في الصلاة هو أنك وهو أنك تقرأ وتقرأي بنفس الآيات التي تصلي بها تقريبا في كل صلاة، فترى أحدنا حينما يصلي يصلي وليكن بالمعوذتين في كل الصلوات، مما تولد عنده إلف العادة وإلف هذه الآيات، فصار لا يشعر بحلاوة القرآن، وصار لا يشعر بحلاوة هذه الآيات، وصار لا يشعر بما يناجي. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فنوع في مواضع القرآن، لا تكتفي ولا تقتصر على آيات بعينها في كل فرض، لا، نوع. وهذه هو الله من أعظم، وهذه والله من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، أن تتنوع في آيات القرآن، وأن تتنوع في مواضع القرآن، لا أن تكتفي بآية واحدة. وإن كانت الصلاة صحيحة، لكن هذا من أعظم أسباب ذهاب الخشوع وتدبر هذه الآيات. والله يا حبذا لو أنك قبل أن تصلي مثلا ببعض الآيات أن تقف على معانيها، شتان شتان، ورب الكعبة، شتان شتان بين الآيات التي تقرأ، انتبه معي، وأنت لا تعرف معانيها، وبين الآيات التي تقرأ وأنت تقف على معانيها، حال يختلف تماما 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 تماما، لا مقارنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقينا لا يستويان، يقينا لا يستوي الجاهل بالعالم، مستحيل يا إخواني. فكلما كنت عالما بهذه الآيات كلما كنت خاشعا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم من أسباب الخشوع في الصلاة، واسمع هذا مني، السنة القبلية التي والله يفرط فيها كثير من الناس. أنا أود منك وأود منك أن تعقد مقارنة لحالك، أن تصلي فرضا دون أن تصلي السنة القبلية، أن تدخل مباشرة في الفريضة، وأن تنظر إلى حال قلبك، وأن تصلي السنة القبلية قبل الفرض مثلا، وأن تقارن بين حال قلبك في هذا الفرض الذي صليته بلا سنة قبلية، وأن تنظر إلى حالك في هذا الفرض الذي صليته بعد السنة القبلية، قسما بالله سترى أن قلبك هنا يختلف تماما عن قلبك هنا. السنة القبلية إخواني من فوائدها إحماء، بلغتنا تسخين. هل رأيت مثلا على سبيل المثال واحدا إذا أراد أن يلعب الكرة مثلا، أو إذا أراد أن يلعب أي لعبة، لا يستطيع أن يمارس حتى يقوم بالإحماء والتسخين والإعداد والاستعداد؟ دعك من اللعب، الصلاة التي هي عمود الإسلام أحق بالعناية، إذا كان اللعب الذي أحيانا يكون كلاما فارغا ولا تأتي بفائدة بل أحيانا والله تأتي بالضرر على صاحبها وعلى من يتابعها، إذا كان الهزل في حياتنا صرنا نعتني به، وصار الواحد يقوم بالتسخين والإحماء قبل اللعب من باب أولى، العناية بالصلاة أولى. جرب حبيبي في الله قبل أن تقوم إلى الصلاة أن تصلي السنة القبلية. لماذا؟ من باب التسخين، من باب الإحماء، قسما بالله سترى خلافا كما بين السماء والأرض. السنة القبلية. لذا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قسنا هذا على الصيام، حينما كان يأتي رمضان كان أكثر شهر يكثر فيه رسول الله الصيام، أي صيام التطوع قبل رمضان، هو شعبان. لماذا؟ من باب التسخين والإحماء، حتى يدخل إلى رمضان وقد اعتاد الصيام ولا يكون الصيام ثقيلا عليه. لكن ترى أحدنا إذا قام في الصلاة هي الفاتحة ويقولها بسرعة جدا 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 دون أن يتدبر هذه الآيات، وأي صورة قصيرة أو أي أيتين، الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر، وخلصنا الصلاة على كده. ما هذه الصلاة؟ لكن لو أنك قمت بصلاة أداء السنة القبلية للظهر مثلا أو للفجر مثلا، أو صليت قبل العشاء ركعتين أو قبل المغرب ركعتين أو قبل العصر أربعا، لا بأس بذلك أبدا، من باب أن تستحضر قلبك وأن تستدعي قلبك قبل أن تدخل في الصلاة. لذا أيها الأحبة الكرام، من أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن نتدبر أذكار الصلاة. والله يا إخواني هذا كلام في غاية الأهمية. إذا تدبر الواحد منا الله أكبر، أنا قلت قبل ذلك لماذا نقول أكبر ولا نقول الله أعظم أو الله أجل؟ لماذا نقول أكبر؟ لماذا؟ استشعار منك بأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ما هناك في هذه الدنيا شيء يستدعي أن تسرح في الصلاة، لا يوجد والله يا إخواني. ولكن لجهلنا ولضعفنا بعظمة الله سبحانه جل جلاله سرقتنا الدنيا بالمشاكل بالخلافات بالأوجاع بالآلام. ولكن لو تدبر الواحد منا والله لعلم أنه ما هناك شيء أكبر من الله سبحانه، الذي هو قادر سبحانه على حل كل هذه المشاكل وعلى إجابة كل هذه الأدعية وعلى فك كل هذه الكروبات سبحانه وتعالى. إذا تدبر الواحد منا أذكار الصلاة، لماذا أقول سبحان ربي العظيم؟ ولماذا أقول سبحان ربي الأعلى؟ ولماذا؟ وما هي الفائدة من هذا؟ وما معنى سمع الله لمن حمده؟ وما معنى سبحان الله؟ وما معنى والحمد لله؟ لا بد أن نتدبر هذه المعاني. كلما تدبر الواحد منا هذه المعاني كلما حققت عنده الخشية والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تصلي الصلاة وأن تستشعر أنها صلاة مودع. كان بعض السلف إذا قام إلى الصلاة يقول صلوا صلاة مودع. كلما تذكر الواحد منا الموت وجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة له كلما أداها بخشوع. يعني تصور كده وأنت قائم تصلي، استشعر إن دي خلاص آخر صلاة لك في الدنيا، ماذا كنت فاعلا؟ لذا يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهناك حديث حديث أبي أيوب، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، يعني أن تصلي الصلاة وكأنها هي آخر صلاة لك في هذه الدنيا. ومن أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن يصلي الواحد منا هو حاق. ما معنى حاق؟ يعني يريد أن يدخل إلى دورة المياه لقضاء حاجته ورغم ذلك يصلي وهو حاق. اسمع، يقول قال أهل العلم من أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن يصلي المسلم هو حاق أو أن يصلي بحضرة الطعام. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو من يدافعه الأخبثان. وعلى المصلي أن يزيل كل ما يشغله في صلاته من الزخارف والصور التي تكون أمامه. هكذا أيها الأحبة الكرام، لا بد لنا إذا قام الواحد منا إلى صلاته أن يستحضر هذه المعاني حتى يكون خاشعا في صلاته، فإن الخشوع هو روح الصلاة، فإن الروح وإن الروح فإن الخشوع هو روح الصلاة، وإن الروح يا إخواني الكرام في جسد الإنسان بمثابة الخشوع في الصلاة، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. هكذا أتممت الكلام بفضل الله سبحانه أو ما تيسر حول هذه العلامة التي ربما تخفى عن كثير منا حول مسألة ذهاب الخشوع كعلامة من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.